الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكبيرة. 31، وهذا هو الدرس 24 من كتاب الكبائر الذهبي، عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك بالتوحيد وطهر ثيابك من الأنجاس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومر بقبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. حديث ابن عباس فيه إثبات عذاب القبر في القبر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك. قوله وما يعذبان في كبير، أي أن تركه سهل ومع ذلك يعذبان فيه، لأنه كبير من كبائر الذنوب. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، له معنيان. المعنى الأول أنه يبول أمام الناس، وهذه كبيرة في حد ذاتها. المعنى الثاني أنه يبول ويجعل البول يرجع إلى ملابسه وإلى جسمه، كأن يبول على مكان صلب، وصلب يؤدي إلى تناثر البول. وقد جاء بمعنى لا يستتر، وهذا المعنى يحتمل المعنيين. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وهي القالة بين الناس لغرض الإفساد، والنمام يفسد ما لم يفسده الساحر. قال: ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فكان لا يستتر من بوله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني، والمحفوظ المرسل قاله الدارقطني. ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة، إن صلى وهو يعلم أن ملابسه نجسة فصلاته باطلة، وإن صلى ولا يعلم أنها نجسة وإنما علم بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. ومن ذكر في الصلاة وثيابه نجسة فله حالان: الأول إن كان يستطيع أن يزيل الثياب النجسة وهو يصلي ويستمر في صلاته فلا حرج، الصلاة صحيحة. وإن كان لا يستطيع أن يزيل النجس إلا بالخروج من الصلاة فيتعين عليه الخروج من الصلاة وإزالة النجاسة. أحيانا تكون النجاسة في السراويلات، يستطيع الإنسان يخلع السراويل ويصلي في قميصه وثوبه بدون سراويل، وربما كانت النجاسة مثلا في العمامة يستطيع أن ينزعها ويصلي بدون عمامة، أو كانت في الجبة والكوت ما يسمى بهذه التسميات يستطيع أن ينزع. لكن إذا كانت في قميصه وسيؤدي إلى انكشاف عورته إذا خلع ثوبه فينصرف حتى يتطهر من الأنجاس، بخلاف من يصلي بدون وضوء، هذا صلاته باطلة حتى وإن ذكر بعد الصلاة. أما من صلى مع النجاسة صلاته صحيحة إذا كان قد انتهى من صلاته. قال الكبيرة الثانية والثلاثون: المكاس أو المكاس، وهو الضرائب والجمارك وما في بابها من أكل أموال الناس بالباطل، ربما يسمونه في بعض البلدان الأدب، وهكذا يأخذون أموال الناس بالباطل، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني الظلم عام، أخذ أموال الناس بالباطل أو القتل لهم أو الضرب لهم أو الشتم لهم. وفي الحديث: في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه. خرجه مسلم عن بريدة. والمكس فيه شبهة من قاطع الطريق، والمكاس فيه شبهة من قاطع الطريق، وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشى ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته وجاب المكس وجاب المكس وكاتبه وأخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر آكلون للسحت. فنسأل الله العافية في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. والآن يقول لك الناس: ما السبب الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه؟ السبب الضرائب، السبب التأمينات الباطلة التي تؤخذ زورا وسحتا، السبب الفوائد الربوية، السبب الجمارك التي تؤخذ بالباطل. يعني رجل يشتري له سيارة ب50,000 يحتاج 5,000 جمروك عليها، أو رجل يبيع ب1,000 ريال يأخذون عليه 100 ريال ضريبة، من كل 1,000 ريال 100 ريال ضريبة، أو كذلك التأمين، حتى ما يسمونه بالتأمين الإسلامي أو التأمين التجاري هو حيلة. وإلا في الأصل يلزموك أن تؤمن على سيارتك، تؤمن على حياتك، تؤمن على تجارتك، تؤمن على أبنائك، وهكذا تأمين طبي وتأمين، وأنت تدفع دائما تدفع سواء نزلت بك حالة أو لم تنزل. فإذا نزلت بك حالة يعني أخذت ما ليس لك، وإذا سلمت أخذوا ما كان لك بدون وجه حق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل دولة يدخلها التأمينات والضرائب والجمارك يفسد حالها ويكثر فقرها وتكثر مصائبها، لكنهم لا يعقلون هذا. الله المستعان. مرة من المرات كنت في مكة وهم يلزمون بالتأمين، فصدمتني سيارة، ثم حكم المرور ب1,400 ريال أو نحو ذلك. والله ترددت في أخذها، وقلنا هذا التأمين ما فيه خير. وإذا بي أجد فتوى لبعضهم يقول: إذا كان تأمينا تجاريا أو كنت قد ألزمت به وكذا وكذا. المهم أخذنا منهم ذلك المبلغ، بعد شهر السيارة تعطلت، أعطيها 7,000 ريال. ما هناك بركة في التأمينات. الحرام حرام، الحرام حرام. وشركات التأمين الموجودة في البلاد الإسلامية أو في البلاد الغربية هي شركات تأخذ أموال الناس بالباطل، فعلى الناس التوبة من هذه المعاملة. وفي بعض البلدان ما تستطيع تمشي بسيارتك من هنا إلى محيفيف إلا وقد أمنت، وإلا لا تدفع لك رخصة ولا استمارة سيارة ولا رخصة سير، ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا بالتأمين. حتى إذا حصل حادث يصل إليك شرط المرور أول ما يسألك عن التأمين، إذا ما معك تأمين يقول لك: ما عندي لك حل. وهناك شركات قائمة أيضا بهذا الفعل. صحيح أنهم قد يستفيد بعض الأشخاص، لكن تؤخذ أموال ملايين الأشخاص. هو قد يعوض سيارة، لكن قد أخذ قيمة مئات السيارات. قد يعوض عمارة، لكن قد أخذ قيمة مئات العمارات. ولذلك شركات التأمين في العالم من أغنى الشركات، لأنها أصلا ما تخسر شيء، قال لا أن تخسر. واحد الآن يأمن على الحياة، ما واحد إلا سيموت، وهم يستفيدون من ماله، وهو يدفع كل سنة تأمين على حياته، تأمين على حياة ابنه، تأمين على حياة زوجته، تأمين على حياة خادمه، تأمين على حياة، وكم يأكلون. وهكذا التأمين الطبي أغلب الناس في صحة وعافية، نادر الذين يحتاجون إلى علاجات مستمرة، وهؤلاء ينبغي التعاون معهم. أما أن تؤمن وتدفع ضريبة العلاج وأنت ما تتعالج، لا، أنت ربما إذا معك عدة عمال، معك عدة أطفال، كم تحتاج ضريبة للعلاج أو تأمين حق العلاج؟ وربما بعضهم يزكم في السنة مرة، لا سيما مع البرد، حبة بنادول وانتهت القضية، وهم قد أخذوا منك آلاف الريالات، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النظام أصلا هو نظام رأس مالي، لأن العالم ينقسم إلى قسمين في هذا الاتجاه: النظرية الاشتراكية، وقد أظهرت فشلها، تبناها الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومن إليه من الدول وفشلت، وقد بين أهل الإسلام أن هذه النظرية فاشلة مخالفة للقرآن والسنة. ثم النظرية الرأسمالية التي تتصدر قمة الهرم فيها أمريكا ومن إليها من دول أوروبا، وهذه نظرية قائمة على الكسب وتكثير الأموال، سواء كان من الربا، من الميسر، من التجارة في الحرام، من المعاملات المخالفة للكتاب والسنة مثل الغش ونحو ذلك. أهم شيء أن تكسب مال، كيف ما كسبت أنت يعني عندهم مباح في ذلك. ففشلت الرأسمالية وفشلت الاشتراكية، ويبقى الإسلام الذي شرع الزكاة ربع العشر في مال الذي بلغ النصاب في الحول، ربع العشر، وهذه الزكاة تعود في مصالح المسلمين. أما تلك الضرائب وتلك الجمارك وتلك التأمينات فإنها تذهب في غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز لأحد أن يشتغل في الجمارك، لا يجوز أن يشتغل في الجمارك ولو جامعا جابيا، ولا في الضرائب، ولا يجوز أن يشتغل في التأمينات. هذه أبواب شر وفساد، والمعاشات التي تتقاضى من هذه الأعمال حرام على صاحبها. فإن قدر أن بعض الأبناء أبوه يشتغل في البنك أو في الضرائب أو في الجمارك وهكذا الزوجة، ماذا يكون الحل؟ الفتوى في هذا أن ما حرم لكسبه أن الإثم على المباشر، كما قال ابن مسعود: لكم الهنا وعليه الإثم. ومن استطاع أن يتنزه عن ذلك ويبتعد فهو أحسن له، أي ممن هو تحت هذا العامل. أما العامل يجب عليه أن ينظر عملا آخر.